إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما هي إلا ساعات قلائل وينتهي هذا الشهر الكريم بما فيه من فضل وبركات وحسنات نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه من الفائزين ولا يجعلنا من الخاسرين كعادة الأوقات الفاضلة تأتي سريعا وتنتهي سريعا لا يكاد يحس بها الإنسان وهذا من تقارب الزمن الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من علامات الساعة فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا ويصلح أحوالنا وينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وكعادتنا في هذا الوقت نتحدث عن حالنا بعد رمضان كيف يكون المسلم بعد انتهاء هذا الشهر ما الذي ينبغي أن يكون عليه ما الذي ينبغي أن يكون شأنه وحاله مع الله إن طاعة إخوة الإسلام لا تتوقف ولا تنقطع عن العبد أبدا ما دام في سياق الدنيا ما دام العبد واعيا مدركا في هذه الحياة ما دام له نفس يتردد فإنه لا يخلو من طاعة وخصوصا ما كان من هذه الطاعة واجبا فإنه لا ينقطع عن المسلم أبدا وهو مخاطب به في وقت وجوبه، لا شك في ذلك ولا إشكال. فما كان من هذه الطاعات واجبا في رمضان وكان وجوبه مستمرا بعد رمضان كالصلوات الخمس، فلا شك أنه فرض على المسلم دائما وأبدا لا ينقطع، ولا يحسن أبدا أن يقوم به المسلم في وقت بعينه أو زمن بعينه. وما كان من هذه الطاعات مستمرا بعد رمضان لا يختص بهذا الشهر، فليس من شأن المؤمن الحق أن يتوقف عنه، ليس من شأن المؤمن الصادق في طلبه لمرضات ربه أن ينقطع عن العبادة والعمل بعدما وفقه الله إليه. وكنا نكرر دائما أن الدرس الذي نخرج به من المدرسة الرمضانية هو تقوى الله عز وجل ومراقبته، فهل هذا الأمر يختص بزمان أو مكان؟ لقد قلنا إن المسلم لو شاء أن ينتهك صومه بعيدا عن الناس لفعل، ولكنه لا يفعل لأنه يؤمن أن الله يراه ويعلم حاله ويطلع عليه، فهل هذا المعنى يختص بزمن دون زمن أو مكان دون مكان؟ إن الذي يراك في رمضان يراك في كل وقت، إن الذي يراك في بيتك يراك في كل مكان، إن الذي يسمعك في وقت كذا أو مكان كذا يسمعك في كل وقت ومكان، إن الذي يعلم حالك ويطلع عليك في وقت كذا أو مكان كذا يطلع عليك ويعلم حالك في كل وقت ومكان، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا تخفى عنه خافية ولا يغيب عنه شيء، ولا يمكن للعبد أبدا أن يخرج عن هذا الأمر مهما كان حاله وشأنه. فالذي ينقطع عن العمل بعد رمضان لسان حاله أن الله لم يعد يراه ولم يعد يسمعه ولم يعد يعلم بحاله، وهذا بالطبع لا يعتقده مسلم. ولكن حسبك أيها الغافل أن تعلم أن هذه هي حقيقة شأنك وإن كنت لا تقصدها ولا تريدها. ليس من شأن المؤمن الحق أن يتعامل مع ربه بهذا البخس والتطفيف. إن الناس في رمضان على قسمين، رمضانيون وربانيون. فالرمضانيون هم الذين ينشطون للعبادة في رمضان فقط ولا يعرفون ربهم في غيره، وهذا حال سيء وشأن خطير لا يصح ولا يجوز للمسلم أن يتصف به، لما أوضحنا من أن تقوى الله تعالى مستمرة وباقية في كل وقت ولا تنقطع عن المسلم أبدا. فالذي يتعامل مع ربه بهذه الصفة واجب عليه أن يبادر بالتوبة ويفيق من الغفلة، فإن شأنه مع ربه ليس بجيد. وهل يقبل ذلك الشخص أن يتعامل معه أحد بهذه المعاملة؟ هل يقبل مثلا أن يحفظ أحد حرمته في حضوره وينتهكها في مغيبه؟ هل يقبل مثلا إذا كان يعمل عنده شخص أن يحترمه في وجهه ويقدره ويحسن خطابه، فإذا انصرف عنه اغتابه ووقع فيه وسبه وشتمه؟ هل يقبل هذا؟ أم أنه يعتقد ويعلم تماما أن الحرمة لا بد أن تبقى في كل وقت وفي كل مكان، وأنه لو كان له عند ذلك الشخص حرمة لوجب عليه أن يراعيها دائما سواء كان حاضرا أو غائبا؟ فما لنا نتعامل بهذه المعاملة مع بعضنا البعض بالقسطاس المستقيم، ولا نقبل أبدا نوعا من التقصير ولا من الغفلة ولا من عدم الاحترام؟ ما بالنا نتعامل بهذه المعاملة مع بعضنا البعض ولا نتعامل بها مع رب العالمين وإله الأولين والآخرين؟ لا أسوأ في حق العبد من أن يعامل ربه بالمهانة، بما لا يقبل أن يعامل هو به، وقد عاب الله عز وجل ذلك على المشركين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي كيف تقبل أن تنسب إلى ربك ما لا تقبل أن تنسبه إلى نفسك؟ فإنهم كانوا لا ينسبون البنات إلى أنفسهم على سبيل المعرة وخشية الفقر، فكيف يقبلون أن ينسبوا البنات إلى الله؟ هذا معنى الكلام. فانظر أيها الرمضاني ما حالك، انظر، فهذه حقيقة حالك، تتعامل مع ربك بما لا تقبل أن يعاملك المخلوق به. ثم إنك أيها الرمضاني هل تدري متى تموت؟ هل تدري متى يحين الأجل؟ هل تدري متى يأتيك ملك الموت؟ ملك الموت قد يأتيك بعد رمضان، كنت مشمرا عاملا مجتهدا في رمضان ومضى عليك رمضان، فما يؤمنك أن يأتيك ملك الموت قبل أن تدرك رمضان التالي؟ وإذا أتاك ملك الموت على معصية فقد ختم لك بسوء، ولا تقبل التوبة في هذا الوقت، فكيف تقبل أن تلقى ربك على خاتمة سوء؟ فتأمل وانظر في شأنك، واعلم أنك في غفلة عظيمة. بادر بالتوبة وبادر بالرجوع إلى الله، وحافظ على أحكام دينك التي تجب عليك في كل زمان وفي كل مكان. هذا شأن الرمضانيين، وأما شأن الربانيين فهم عباد الله الصالحون الذين فهموا حقيقة العبودية وفهموا حقيقة الإيمان، علموا علما تاما أن الله عز وجل مستحق للعبادة في كل وقت، وأنه يتقى في كل وقت، ويحرص على مرضاته ويتجنب غضبه في كل وقت. ليس عندهم زمان دون زمان ولا مكان دون مكان، ولكنهم ثابتون أبدا على قدم العبودية، حيثما أرادهم ربهم وجدهم، في وقت الصلاة موجودون، في وقت الصيام موجودون، في وقت الصدقة موجودون، حيثما طلب منهم عمل وإن لم يكن واجبا فإنهم قائمون به، مبتغون وجه ربهم، لا يقصرون ولا يفترون. هذا شأن الربانيين، هذا شأن عباد الله المؤمنين. فكن منهم أيها المسلم، كن منهم واخرج بالدرس فعلا من هذه المدرسة. إن أحدنا لو درس طوال عمره 10 سنين 20 سنة 30 سنة ثم خرج من المكان الذي درس فيه دون أن يفهم شيئا، مطلوب منه أن يعمل عملا فلا يعمله، مطلوب منه أن يطبق ما تعلمه فلا يطبقه، فهل هذا جيد؟ أم أن الناس كلهم يعيبون عليه؟ فهذه مدرسة نمر بها بفضل الله تعالى كل عام، نتعلم منها هذا الدرس، كيف نتقي الله، كيف نراقبه، كيف نستحضر سمعه وبصره وعلمه، كيف نحرص على الواجبات التي تجب علينا، كيف نقوم بها على أكمل وجه. والآن خرجنا من المدرسة، أفلا نطبق ما تعلمناه؟ وأما إن كانت الأخرى فهذا شأن يترفع عنه العقلاء، يترفع عنه أصحاب الفهم والفطرة السوية. فكن أيها المسلم ربانيا ولا تكن رمضانيا، واعلم أن علامة القبول في رمضان أن يوفقك الله تعالى إلى استمرار العمل بعد رمضان، هذه علامة القبول، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإذا وفق أحدنا للبقاء بعد رمضان فهذه علامة خير، فليحمد الله وليشكره على هذا الفضل العظيم والمنة الكبيرة. وأما إن وجد أحدنا شيئا آخر فليعلم أنه كان في رمضان على غير الجادة، كان عنده شيء، كان عنده تقصير، كان عنده نقص في الإخلاص في الإيمان والاحتساب، كان عنده أي شيء يخشى لأجله من عدم القبول، فليحذر وليستدرك حاله وليدرك نفسه قبل أن يتطاول الوقت أكثر من هذا فتكون العاقبة على غير ما يريد. فيا أيها المسلمون كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويصلح أحوالنا ويتقبل منا صالح العمل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، حتى يكون الكلام واضحا وحتى تكون النصيحة في محلها وقابلة للتنفيذ إن شاء الله، فينبغي أن يعلم ما يلي: قضية الواجبات والمحرمات قضية لا جدال فيها ولا كلام. العمل إذا كان واجبا عليك فواجب عليك أن تعمله بعد رمضان شئت أم أبيت، ليس لنا في ذلك خيرة. فلا يصح مثلا أن يقال نصلي الصلوات الخمس في رمضان فقط، نصلي الجمعة في رمضان فقط، لا يصح هذا، لأن هذا عمل واجب ليس فاضلا ولا مستحبا ولا نفلا، هذا واجب ووجوبه على الدوام ليس متعلقا برمضان وحده. الشيء إذا كان حراما فواجب علينا أن نتركه في كل وقت لا يختص هذا برمضان، فلا يصح مثلا أن يقول الشخص أتعفف عن الرشوة أو السرقة في رمضان لأجل حرمة الوقت وبعد ذلك يعود أدراجه، لا يصح. هذه مسألة محرمة في كل وقت وفي كل حين. فهذه القضية لا كلام فيها ولا نصيحة، بمعنى أننا لا نقول عليك بكذا وعليك بكذا وهناك تدرج، هذا لا يصح في مقامنا هذا، إنما يصح في مقام النوافل والفضائل، هذا هو الذي فيه الكلام. ولا شك أن رمضان يجتهد فيه المسلم ما لا يجتهد في غيره، وهكذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. في العشر الأواخر خاصة تقول عائشة رضي الله عنها إنه كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، فهذا واضح. فعندما نقول حافظ على العمل بعد رمضان، ليس شرطا ملزما أن يكون على نفس النحو، إذا كان هناك شيء من القلة فلا بأس، المهم ألا تنقطع عن العمل بالكلية. والكلام عن النوافل والفضائل، ليس بجيد أن يترك المسلم عملا صالحا كان مداوما عليه، هذه علامة سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قيام الليل واجب؟ كلا، هو مستحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانقطاع عن هذا العمل، لا يصح ما دمت قد وفقك الله تعالى للعمل به وواظبت عليه ولو شيئا، فليس من الأدب مع الله أن تنقطع عن هذا العمل تماما. فعندنا أعمال فاضلة في رمضان، أو عندنا أعمال في رمضان تكون فاضلة بعد رمضان مستحبة، فلا تنقطع عنها، خذ منها بنصيب ولو يسير، المهم ألا تتركها جملة. فالصوم في رمضان واجب وهو في غير رمضان مستحب، فخذ بما تيسر لك من الصوم في غير رمضان وإن كان يسيرا، المهم أنك لا تنقطع عن الصيام. القيام، قيام الليل، هو في رمضان وغيره مستحب، خذ منه بنصيب في غير رمضان وإن كان يسيرا، ولو أن تصلي 3 ركعات كل ليلة مع شيء من التطويل على حسب الحال، المهم ألا تنقطع عن القيام. قراءة القرآن، خذ بورد يومي ولو صفحة واحدة، ولو وجها واحدا من المصحف، اقرأه بتدبر أو اسمعه، إن كانت القراءة صعبة اسمعه بتدبر وخشوع، حافظ على هذا ولا تترك. ذكر الله تعالى، حافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل وقت، وأنت تسير في الطريق لا حرج، هذا أمر لا صعوبة فيه ولا مشقة. الصدقة، حافظ على شيء من الصدقة وإن كان يسيرا، المهم إذا وجد الواحد منا أنه وفق إلى عمل صالح أيا كان هذا العمل لا ينقطع عنه ولا يتركه، هذه علامة الخير، علامة التوفيق، علامة الفلاح، علامة القبول. وأما الانقطاع عن الأعمال الصالحة بالكلية وإن كانت مستحبة فهذا ليس بجيد وليس من الأدب مع الله، وهي علامة سوء لا ينبغي للمسلم أن يقع فيها. وبعد رمضان مباشرة عندنا الفرصة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. فها هي الفرصة بعد رمضان مباشرة، لا نقول لك انتظر إلى شهر كذا أو وقت كذا، هذا في شوال مباشرة. فلا تضيع الفرصة، ولا تحرم نفسك من الخير، ولا تحرم نفسك من العمل الصالح، فإننا جميعا محتاجون إلى ذلك. النوافل هي خط الدفاع الأول أمام الشيطان. من ترك النوافل تهاون بعد ذلك في الفرائض، وسهل تأثير الشيطان عليه شيئا فشيئا حتى يجره إلى ترك الفريضة والوقوع في الحرام. فاجعل لنفسك خط دفاع من النوافل وإن كان يسيرا، المهم أن تحافظ عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يختم لنا بالصالحات وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وبلغنا إياه عاما بعد عام في سلامة وعافية يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، ولا تمكن له أبدا يا رب العالمين. اللهم احفظنا في قادم الفتن، اللهم احفظنا في قادم الفتن، اللهم احفظنا في قادم الفتن. اللهم ارحمنا ولا تعاملنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا واحفظنا من الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يريدون تخريبه والقضاء عليه، اللهم عليك بهم واقسم ظهورهم يا رب العالمين، ولا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين، واحفظنا من كيدهم وشرهم يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.